بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأفاضل، فإن عمر الإنسان يمضي وينقضي، وأفضل ما يشتغل أو يشغل الإنسان به عمره هو تدبر كلام الله وتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفادة والتعلم والتفقه في هذا الدين، فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه المجالس مجالس مدارسة كتب الحديث ومتون الحديث، هذه من التفقه في دين الله جل وعلا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. والجالسون في مثل هذه المجالس تغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مما تثقل به الموازين، وأن يجعله من خالص الأعمال يوم نلقاه جل وعلا. طيب، الحديث اليوم في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين مع الحديث الرابع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. جابر هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله بن حرام، وأبوه عبد الله بن حرام من كبار الأنصار وممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر بن عبد الله، جابر صحابي وأبوه أيضا صحابي، فكان الأولى بالمؤلف أن يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا أو من لقيه يشرك به دخل النار. دل هذا الحديث على أن التوحيد، وهو نفي الشريك عن الله جل وعلا، هو أصل الدين، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة. من لا يشرك بالله شيئا أي حقق التوحيد، من لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فالتوحيد هو أصل الدين، ولذلك ينبغي على أهل الإسلام عموما أن يعتنوا بالتوحيد وأن يحققوه في أنفسهم وفي أهليهم، وأن يعملوا به، وأن يدعوا الناس إلى هذا التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به. فالله جل وعلا ما خلق هذا الخلق باطلا، ما خلق الله جل وعلا هذا الخلق باطلا، كما قرأ الإمام في أول في الركعة الأولى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهذا الخلق العظيم ما خلقه الله جل وعلا سدى، وما خلقه الله جل وعلا باطلا، بل هذا الظن ظن المشركين، فإن المشركين يظنون أن هذا الخلق إنما هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا، قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هذا الخلق باطل. فرد الله جل وعلا عليهم: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه جل وعلا ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد معه شريكا غيره. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله جل وعلا لهذه الغاية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا هو الغاية من خلق السماوات والأرض، وهذا هو الغاية من خلق بني آدم، أن يعبدوا الله جل وعلا وأن يوحدوه سبحانه وتعالى. من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله جل وعلا موحدا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. والشرك عند العلماء رحمهم الله تعالى على نوعين: شرك أكبر مخرج من الإسلام، هذا الشرك صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يقبل الله جل وعلا معه عملا. قال الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك بالله فقد حرم. المسيح عليه السلام قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الشرك الذي هو الشرك الأكبر مبطل للأعمال، مبطل للأعمال، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم. ما هو الشرك الأكبر؟ هو عبادة غير الله جل وعلا، عبادة غير الله جل وعلا، وسواء كانت هذه العبادة كلية أو بعضية. لو عبد غير الله جل وعلا ولو لحظة واحدة، ولو عبد الله جل وعلا في مسألة واحدة، فقد أشرك مع الله جل وعلا شركا أكبر. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، حتى ولو كان هذا الشريك نبيا من أنبياء الله، أو كان هذا الشريك ملكا من الملائكة الكرام، أو عبدا صالحا أو وليا لله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالعبودية كلها لله جل وعلا، فمن أشرك مع الله جل وعلا ولو في عبادة واحدة فقد حبط عمله. فالشرك الأكبر هو عبادة غير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فالمشرك الأكبر، الشرك الأكبر صاحبه لا يفلح، وهو ماذا قلنا؟ وعبادة غير الله جل وعلا، إما أن يعبده فقط أو أن يعبد الله جل وعلا ويعبد مع الله جل وعلا غيره. مثل بعض الناس يعبدون الله، يصومون، يصلون، يتصدقون، لكن يدعو: يا سيدي البدوي، يا سيدي الجيلاني، يا سيدة زينب. يريد الولد مثلا، تطلب من، تستغيث: يا رسول الله، تجد عند بيت الله الحرام، عند الكعبة، بعضهم يقول يا كعبة الله، والكعبة هذه بنيت لكي يعبد الله جل وعلا حولها، وليوحد الله جل وعلا عندها، ويدعى الله جل وعلا، ويطاف بهذا البيت تعظيما لمن؟ ليس للبيت، وإنما فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، لا يعبدوا هذا البيت. لذلك ينادون: يا كعبة الله، يا بيت الله، لا، قلوا يا رب هذا البيت، يا الله، لا تنادى الكعبة ولا تدعى. فمن دعا الله جل وعلا وعبد الله جل وعلا وعبد معه غيره ولو عبادة واحدة فقد أشرك، فقد أشرك مع الله جل وعلا، جعل مع الله جل وعلا شريكا. فالشرك الأكبر هو عبادة غير الله جل وعلا. هذا النوع الأول كما قلت صاحبه ماذا؟ خالد مخلد في نار جهنم. النوع الثاني هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، ما هو الشرك الأصغر وما ضابطه؟ الشرك الأصغر عند العلماء ضابطه هو كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا ولم يصل إلى حد ماذا؟ العبودية. وهذا تعريف الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. حد وضابط الشرك الأصغر هو كل ما سماه الشارع شركا لكنه ليس عبادة، لأن لو كان عبادة قلنا شرك ماذا؟ شركا أكبر، لكن هو ليس عبادة ولكن سماه الشارع شركا. مثل ماذا؟ مثل الحلف بغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف في ذاته ليس عبادة، ولكن لو حلف فإذا حلف بغير الله جل وعلا، فإذا حلف بالله كان حلفه صحيحا، إذا حلف بغير الله جل وعلا فقد أشرك. الطيرة، التشاؤم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. الطيرة ليست عبادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى من تطير بأن فعله ماذا؟ شرك. فهذه الأعمال وصفها الشارع أو سماها الشارع بأنها ماذا؟ بأنها شرك. وصفها الشارع بأنها شرك. هذا النوع من الشرك صاحبه ليس كافرا، صاحبه ليس كافرا، بل هو معدود في جملة أهل الإسلام فهو مسلم. لكن هل يغفر له هذا الذنب أو لا يغفر له هذا الذنب؟ بعض العلماء قال بأنه لا يغفر له، لأنه يدخل في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شرك فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال بعض أهل العلم بأنه يغفر له. لماذا؟ لأنه ليس مخرجا من الملة وليس محبطا للعمل، والشرك الذي لا يغفر هو الشرك المحبط للعمل. قولان عند العلماء رحمهم الله تعالى. فمن لقي الله جل وعلا لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أهل التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة، لكن الذي لا يشرك بالله شيئا قد يكون عنده ماذا؟ بعض الذنوب وبعض المعاصي، قد تكون عنده بعض الذنوب وبعض المعاصي. فأهل التوحيد إذا لقوا الله جل وعلا وعندهم ذنوب أو عندهم معاصي، فإما أن يدخلوا الجنة أن يغفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم وتشملهم رحمة الله جل وعلا، أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام، فقد يدخلون الجنة من دون عذاب، وقد يدخلون الجنة بعد أن ينقوا من ذنوبهم في نار جهنم، فيدخلون النار وينقون من ذنوبهم في نار جهنم، ثم بعد ذلك يخرجهم الرب جل وعلا بعد أن ينقوا ويطهروا من ذنوبهم، يخرجون من النار ويدخلهم الله جل وعلا الجنة، وقد يشفع فيهم الشافعون. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاز المسلمون الصراط فما أحد مناجاة لله جل وعلا من أحدهم، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لكنهم في نار جهنم، فيقول الله جل وعلا: أخرجوا من النار من عرفتم، فيذهبون فيخرجون من النار من عرفوا. وقد حرم الله جل وعلا على النار أن تأكل مواضع السجود، يعرفونهم بمواضع السجود فيخرجونهم، فقد يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، قد لا يدخلون النار ابتداء، بل يغفر الله جل وعلا لهم إما بشفاعة الشافعين أو برحمته جل وعلا، وبعضهم قد يدخل النار فينقى بقدر ذنبه بقدر ذنوبه ثم يخرج يدخل ماذا؟ يدخل الجنة. ولكن لا يخلد أهل التوحيد، وهذا الأمر ليس بالهين أيها الأفاضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أهون أهل النار، أهون أهل النار توضع له جمرتان تحت قدميه جمرتان، قال عليه الصلاة والسلام يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، ولا يعلم أحد مقدار اللبث في نار جهنم. ولذلك المسلم يحقق التوحيد على التمام والكمال، يبتعد عن الشرك صغيره وكبيره وعما يفضي إلى هذا الشرك من المعاصي والمحرمات. فإن المعاصي والمحرمات قد تجتمع على المسلم فتهون عليه أمر الشرك فيقع في الشرك وتضيع من حلاوة الإيمان والتوحيد. ولذلك لا يستسهل المسلم الكبائر أو العظائم أو المحرمات، يقول أنا من أهل التوحيد، لا، لا يستصغر هذا، لا يستصغر هذا، ولا يأمن مكر الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قال إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أهل التوحيد، أهل التوحيد على درجات، الذين لا يشركون بالله شيئا دخل يدخل على درجات، منهم السابقون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من تكون له حسنات وسيئات فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، ومنهم من ترجح سيئاته على حسناته فيدخل النار ويطهر من سيئاته ثم يدخل الجنة. لكن من لقي الله جل وعلا وهو يشرك بشيئا فإنه لا يدخل الجنة، فإن الله حرم على الجنة أهل الشرك أهل الشرك والكفر. إنه كما قال المسيح عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب نكتفي بهذا القدر. اليوم إن شاء الله معنا في بلوغ المرام قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. أحاديث المسح على الخفين، أحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، نقلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تواترت عن الصحابة، رويت عن 40 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تناقلها السلف عن الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، ولذا يقال مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة، وهي من شعائر أهل السنة، من شعائر أهل السنة، حتى إن بعضهم يذكر، بعض أهل السنة يذكر المسح على الخفين في كتب المعتقد، في كتب الاعتقاد، لأن المسح على الخفين مما خالف فيه أهل السنة أهل البدع، فصار عدم المسح على الخفين شعارا من شعائر أهل البدع، وصار المسح على الخفين شعارا من شعائر أهل السنة. ولذلك يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى لما ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال فيه الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا كل مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر. فالمسح على الخفين من شعائر أهل السنة، و المسلم إذا كان لابسا لخفيه، إذا كان المسلم لابسا لخفيه فإنه يجوز له أن يمسح عليهما، ويجوز أن يخلع الخفين وأن يغسلهما، لكن أيهما أولى وأيهما أفضل؟ المسح عليهما، المسح عليهما على الخفين لأنه من شعائر أهل السنة. طيب، ذكر في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هذه الحادثة وقعت في غزوة تبوك. يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المغيرة إداوة من ماء لكي يصب على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتوضأ. قال: فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا خفيه، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دعهما يعني دع الخفين، لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين في الخفين طاهرتين، أو أدخلت الخفين في القدمين والقدمان طاهرتان. قال: فمسح عليهما. متفق عليه. فمسح على الخفين، متفق عليه. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين هذا تعليل، تعليل للمسح. قال: فإني أدخلتهما طاهرتين، إذن لماذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام عليهما؟ لأنه أدخل قدميه طاهرتين. ولذلك قال العلماء وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسح على الخفين يشترط له ماذا؟ أن يدخل قدميه في الخفين وهما أو وهو على طهارة، وهو على طهارة، ينبغي أن يكون طاهرا حين أدخل الخفين. طيب، كيفية المسح؟ العلماء رحمه الله تعالى قالوا: يمسح إما بكلتا يديه، وإما أن يمسح باليمنى ثم ماذا؟ يمسح باليسرى. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام، أن المغيرة ماذا قال؟ قال: فمسح عليهما، مسح على خفيه. في رواية ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: في رواية مسح على ظهري خفيه، ظاهر خفيه، يعني ليس باطن الخفين. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال: وللأربعة عنه إلا النسائي، الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، لكن هذه الرواية ذكرها الأربعة إلا النسائي. قال: وللأربعة عند النسائي عنه، يعني عمن؟ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال: وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. إذن الرواية السابقة التي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم مسح ماذا؟ على خفيه، مسح على خفيه. في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى وأسفل خفيه، أعلى وأسفل خفيه. قال الحافظ: وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف، في إسناد هذه الرواية ماذا؟ ضعف. وممن ضعف هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد، وضعفها أيضا أبو حاتم الرازي والبخاري وأبو داود والدارقطني، هؤلاء الأئمة كلهم قد ضعفوا هذه الرواية. وهذه الرواية مما احتج بها من؟ مما احتج بها الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك يرى أن المسح على الخفين يكون أسفل وأعلى، يكون أسفل الخفين وأعلاهما، يجب أن يمسح أعلى الخف وأسفله. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي يقول إن الواجب في المسح على الخفين مسح الأعلى، لكن الأكمل أن يمسح ماذا؟ الأعلى والأسفل. أما مذهب الحنفية والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المسح يكون ماذا؟ أعلى الخف، أعلى الخف. أما هذه الرواية فقلنا ماذا؟ ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. لكن المالكية يحتجون بأثر صح عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أنه مسح على خفيه مسحة واحدة بطونهما وظهورهما. إذن صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه المسح أعلى الخفين وأسفل الخفين. وأجاب العلماء عن هذا بماذا؟ قالوا إن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيهما يقدم؟ لا شك أنه يقدم فعل أو قول النبي عليه الصلاة والسلام. على أنه بن حزم ماذا يقول؟ يقول إن عبد الله بن عمر لم يكن عنده علم بالمسح على الخفين حتى سأل أباه، فإنه رضي الله عنه أنكر على سعد ابن أبي وقاص المسح على الخفين. لما كان سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة أنكر عليه عبد الله بن عمر وقد مسح على خفيه، جاء من الغائط ومن ثم مسح على خفيه، فأنكر عليه عبد الله بن عمر. فلما اجتمع سعد مع عمر سأل عبد الله بن عمر عن المسح على الخفين فقال نعم. فكان ابن عمر رضي الله عنه في أول أمره يجهل سنة المسح على الخفين، ثم أخبره أبوه عمر رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ بعد ذلك يفتي الناس بالمسح على الخفين، فلم يكن عنده يعني علم أكثر من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. ولذلك إذا تعارض قوله مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الكثيرة المشهورة عن الصحابة كما سوف يأتي، فإنه يقدم لا شك قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يقوي قول الجمهور قول مذهب الحنابلة وقول أبي حنيفة حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. إذن علي رضي الله عنه يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه، ويقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. لماذا؟ لأنه فيه نجاسة، فالمسح يزيل ماذا؟ النجاسة. يقول لو كان الدين بالرأي لكان أو أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يقول وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. إذن الدين ليس بالرأي. والمقصود بالرأي في كلام علي رضي الله تعالى عنه الرأي الذي ليس له مجال، يعني هناك مسائل في الشريعة ليس للرأي فيها مجال، وهي مسائل ماذا؟ التعبد. مسائل التعبد الرأي ليس له محل فيها. لماذا؟ لأنها غير معقولة المعنى. من قال لك أن تصلي المغرب 3 ركعات؟ الله. لماذا؟ ما عندنا علم. الله جل وعلا يريد ذلك منا. من قال تصلي الفجر 2 ركعات؟ الله جل وعلا. أمور تعبدية ليس للرأي فيها مجال. لو قال واحد طيب نخلي كل الصلوات مثل بعض، خليهن كلهن 4، أو قال نخليهن كلهن 2، أو كلهن 3 حتى نكون يعني صلواتنا تكون مستقيمة منتظمة، قل لا، هذا الدين ليس بالرأي. هذا الدين ليس بالرأي لأن الرأي ليس له مجال. يريد الله جل وعلا منا أن نتعبده بهذه الطريقة، يريد الله جل وعلا منا أن نتعبده بهذه الطريقة، ليس للرأي فيها مجال. لكن هناك مسائل الرأي له فيها مجال، الرأي فيها مجال، وهي المعاملات الأحكام المبنية على المعاملات التي الأصل فيها الحل والتي الأصل فيها الإباحة، فهذه الرأي له فيها مجال، والشريعة لا تأتي بما يخالف ماذا؟ الشريعة لا تأتي بما يخالف العقل الصحيح والرأي الصحيح، بل الرأي الصحيح والعقل الصحيح يوافق الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة ممن؟ من عند الله جل وعلا. والعقل الصريح والرأي الصريح مبناه على ماذا؟ على الخلق الذي خلقه من؟ هو الله جل وعلا. فالخلق خلق الله جل وعلا، والشرع شرع الله جل وعلا، وشرع الله جل وعلا لا يتناقض مع خلقه جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات عبر تدل على عظيم هذا الخلق وعظيم هذا الخالق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في هذا الخلق العظيم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر والتأمل في هذا الخلق العظيم ماذا يكسبهم؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الخلق العظيم هو الذي هو خلق الله جل وعلا يدلهم على عظمة الله، عظمة الله سبحانه وتعالى. كما أن القرآن والتشريع يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى عظمة شرعه، فكذلك الخلق العظيم يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى إتقان صنعه سبحانه وتعالى، ويدل على الله جل وعلا. فإن هذا الخلق لا بد له من خالق، هذا الخلق لا بد له من خالق، وهذا الخلق العظيم المتقن يدل على أن الذي خلقه حكيم، ويدل على أن الذي خلقه عليم، لأن الجاهل لا يخلق مثل هذا. والرحمة التي نشاهدها في الحيوانات والبهائم تدل على أن الله جل وعلا رحيم، لأن الذي أعطاه الرحمة هو الذي خلق هذه الرحمة هو أولى بها من هذا الذي يرحم. فهذا الخلق كله يدل على الله جل وعلا. إذن العقل يدل على الله سبحانه وتعالى، والتأمل والرأي الصحيح يدل على الله جل وعلا. لكن قد تأتي مسائل لا تدركها العقول. لماذا؟ لقصر في العقول، لأن العقول فيها قصر وفيها ضعف. كما أن بصرك ينظر إلى كيلو كيلوين، أبعد من ذلك لا يرى، كذلك عقلك يرى ما يمكن أن يرى، عقلك يبصر ويتأمل ما يمكن أن يراه. فإذا أعطي من الآلات والعلوم والمعارف أكثر استطاع أن يدرك أكثر. ولذلك معارف الإنسان قديما كانت محدودة، فلما توسعت الآلات والمدارك والأفهام استطاع العقل أن يدرك أشياء أكثر. فإذا تطور العلم أمكن الإنسان أن يدرك أشياء أكثر. فلا يجوز للإنسان أن يعترض على ما خلقه، على ما أخبر الله جل وعلا به، لمجرد أن عقله لا يمكنه أن يدرك ذلك. مثال على هذا، الله جل وعلا أخبر قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس قال لهم قلوب لا يعقلون بها. العقل أين محله؟ العقل والتأمل والتدبر والتبصر محله أين؟ محله في القلب. الطب اليوم يقول: لا، العقل التفكير وآلة التفكير وآلة التبصر والنظر وتقليب الأمور والاهتداء يكون في الرأس في المخ، وهذا معارض لكلام الله جل وعلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها. فالفقه محله ماذا؟ محله القلب. وقال الله عز وجل: طبع الله على قلوبهم، قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أكنة أن يفقهوه. فالقلب هو محل التفكر وهو محل التأمل، العقل هو محل تخزين المعلومات، تخزين المعلومات، أما التفكر والتأمل فمحله القلب. نعم. وأشياء كثيرة، مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في يوم القيامة تدنو الشمس على رؤوس الخلائق فتكون بمقدار ميل، قال ويأخذ الناس العرق، فمنهم من يأخذ به العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى حقويه، الناس جنب بعض البعض. الماء إذا كان هنا مرتفع لابد أن ينزل حتى يكون متساوي، كيف يكون الأرض مستوية واحدة وعند وكلهم يقفون جنب بعض، وهذا الماء فوق يصل إلى هنا، وذاك الماء يصل إلى ركبتيه، وذاك الماء يصل إلى، والماء لا ينزل من فوق إلى تحت، العقل لا يمكنه أن يدرك هذا. الشريعة لا تأتي بالمستحيل بما يناقض العقل، لكن تأتي الشريعة بماذا؟ بما تحار فيه العقول، تحار فيه العقول، فتقول ماذا؟ تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. وهنا يبتلي الله عز وجل أهل الإيمان، فأهل الإيمان يقولون ماذا؟ آمنا به، كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فالعقل الصحيح لا يتعارض ماذا؟ لا يتعارض مع الشرع، لا يتعارض مع الشرع. الشرع هناك أمور يمكن للعقل أن يتدخل فيها وأن يدركها، هناك أمور لا يمكن للعقل أن يدركها أو أن يتأمل فيها، فليس للعقل أن يعترض على مثل هذه الأمور التي ليس للعقل دخل فيها. لذلك علي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأن فيه الأذى، لكن الشريعة جاءت بماذا؟ بالمسح على الأعلى. فالمسح على الخفين تخفيف من الله جل وعلا، وهو تعبد، يراد منه ماذا؟ يراد التعبد لله جل وعلا وحصول الطهارة. طيب، قال وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. في رواية لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن وليلة إذا أقمنا، إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن وليلة إذا أقمنا. في هذا الحديث توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، فمنهم من يقول إن المسح على الخفين له وقت مؤقت بوقت، ومنهم من يقول أنك إذا لبست خفيك لك أن تمسح عليهما أبدا من دون توقيت. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المسح على الخفين غير مؤقت بوقت، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم، فإن الشافعي كان من تلاميذ مالك، ثم ذهب إلى العراق وناظر الإمام محمد بن الحسن، وكان يحتج لأقوال مالك، فلما انتقل إلى مصر قبل وفاته ب4 سنين، انتقل إلى مصر قبل وفاته ب4 سنين، هناك احتك بمن هو كان في أول نشأته في المدينة، في مكة، ثم تعلم عند الإمام مالك في المدينة، ثم انتقل إلى اليمن، ثم من اليمن انتقل إلى العراق، وكانت المنافسة بين مذهب مالك وأبي حنيفة. في العراق كان أصحاب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأصحابه، وكانت مناظرات بين الحنفية والمالكية. فلما انتقل إلى العراق كان الشافعي ينتصر إلى الإمام مالك أنه من تلاميذ مالك، ويرد على الحنفية. ثم قبل وفاته ب4 سنين انتقل من العراق إلى مصر، وكانت مصر مليئة بأصحاب الإمام مالك، مليئة بأصحاب الإمام مالك، فاحتك بأصحاب الإمام مالك، وصارت بينه وبينهم أقوال ومناظرات. فبعض الأقوال التي كان يقول بها وهو في العراق رجع عنها لما ذهب إلى مصر. من هذه المسائل مسألة التوقيت في المسح على الخفين. مزعج لا؟ بسوس بيروت. من المسائل مسألة ماذا؟ التوقيت في المسح على الخفين. فكان في العراق يقول بأن المسافر يمسح على الخفين أو أن المسافر أو المقيم يمسح على الخفين من دون توقيت. لما ذهب إلى العراق قال لا، لابد يكون هناك توقيت. مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التوقيت 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. طيب، قال وعن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وهذه من الأحاديث التي احتج بها الحنفية والحنابلة والشافعية في أن المسح على الخفين مؤقت بوقت، فاستدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه، واستدلوا كذلك بحديث صفوان بن عسال، وكذلك بحديث أبي بكرة رضي الله عنه سوف يأتي. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فاستدل بأثر، وهو أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قدمت على عمر بفتح الشام، قال وعلي خفان فنظر إليهما عمر وقال منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال خرجت يوم الجمعة، واليوم الجمعة 8 أيام، يعني لم ينزع خفيه 8 أيام. فقال له عمر أصبت، قال له عمر ماذا أصبت؟ وفي رواية أنه قال له أصبت السنة. والعلماء يجيبون عن هذا، يقولون أولا الروايات التي فيها التحديد أكثر من الروايات التي فيها عدم التحديد. ثانيا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا يحمل على حال الضرورة وحال العجلة والسرعة، فكان عقبة بن عامر مسرعا لكي يوصل الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يستطع أن ينزع خفيه وأن يتوضأ مرة أخرى لكي يجدد المدة. طيب، قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وكذلك صححه الإمام النووي والذهبي والزيلعي والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. العصائب هي العمائم، وهذه أيضا التي تلبس هذه من العمائم. قال والتساخين، قال يعني الخفاف، سميت التساخين بالخفاف لما الخفاف يدخل في التساخين الخفاف، لماذا؟ لأن التساخين المقصود منها ماذا؟ تسخين القدمين، فيدخل فيها الخفاف، ويدخل فيها أيضا الجورب، ويدخل فيها أيضا اللفائف. قال وعن عمر موقوفا عن أنس، وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قال أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما. قال وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. إذن هذا ليس فيه تحديد يمسح عليه أبدا. قال وقال ليس بالقوي، حديث ضعيف، وضعفه من أيضا؟ البخاري، وضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عبد البر والإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في الخفين شروط، اشترطوا في الخفين شروط. الشرط الأول لابد أن يكون قد لبسهما على طهارة، لابد أن يكون قد لبسهما على طهارة. والشرط الثاني أيضا يشترط أن يكون أن تكون الخفاء أن تكون أن يكون الخف طاهرا في نفسه، فإذا كان نجس فلا يمسح عليه. الشرط الثاني أو الثالث قالوا أن يكون مباحا، فإذا كان مثلا مسروقا أو كان من حرير بالنسبة للرجل، ها إذا كان من حرير بالنسبة للرجل فإنه يكون جوربا محرما. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يجوز أن يمسح على هذا الجورب المحرم، فجموع يقولون لا يجوز المسح على الجورب المحرم، لكن إن مسح عليه يقولون المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح هذا المسح، لا يصح هذا المسح. طيب قالوا يشترط أن يكون الشرط الرابع يشترط أن يكون هذا الخف ساترا لجميع الفرد، فإذا كان مخرقا فإنه لا يصح أن يمسح عليه. وفي رواية عن في مذهب الحنابلة وأيضا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يمسح على الجورب المخرق إذا كان مخرق، فإن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها كانت مخرقة لأنهم كانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشرط الخامس قالوا يشترط أن لو كان مخرقا أو شيء يشترط أن يستطيع أن يمشي فيه، فبعض إذا كان مخرق قد لا يستطيع أن يمشي فيه، وهذا في الحقيقة إذا كان لا يستطيع أن يمشي فيه يعني لا يكون جورب ولا يؤدي دور الجورب. خامسا قالوا يشترط أن لا يصف البشرة، أن لا يصف البشرة، فإن كثير من الجوارب الموجودة اليوم أكثرها ماذا تصف البشرة، خاصة الجوارب النسائية تصف البشرة، وهذا على مذهب الحنابلة. أما مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا حتى لو كان حتى لو كانت الجوارب تصف البشرة فإنه يجوز ماذا يجوز أن يمسح عليها. وليس في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يمسح على الجوربين أو إذا كانت تصف البشرة. طيب قالوا يشترط أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. وما معنى كمال الطهارة؟ أن يتوضأ وضوءا كاملا، أن يتوضأ وضوءا كاملا. لو أنه توضأ غسل رجله اليمنى فقط ثم أدخل قدمه في الخف ثم غسل رجله اليسرى وأدخل رجله في الخف، هل لبس الخفين على طهارة كاملة؟ يقولون لا، لم يلبس الخفين على طهارة كاملة لأنه لم يتوضأ، لأنه لم يتوضأ. فإذا توضأ وضوءا كاملا فعند ذلك يجوز له أن يلبس خفين. طيب الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.